إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين. قال عز وجل في كتابه وهو أحكم الحاكمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، زكاة الفطر قدرها ومقدارها وأحكامها، هذا موضوعنا في هذا اللقاء السريع المبارك الكريم في هذا اليوم العظيم، ونسأل الله أن يرزقنا فيه علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الأفاضل، الزكاة فرض افترضه ربنا عز وجل على عباده وأهل الإيمان، فالزكاة فريضة إسلامية وشعيرة ربانية وطاعة لرب البرية جل وعلا في علاه. قال عز وجل في كتابه وهو أصدق القائلين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالزكاة فريضة في كتاب ربنا جل وعلا، وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كما جاء في الصحيحين وفي روايات متعددة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي حديث الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وأسند كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. فقال النبي العدلان صلى الله عليه وآله: قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. إلى آخر الحديث المبارك. فالزكاة فريضة تطهر العبد من كل نجس، وتطهر المال من كل حرام ورجس. فمن أخرج الزكاة لمولاه سبحانه وتعالى وأطعم عباد الله عز وجل وأعطاهم وأغناهم مما أعطاه الله جل وعلا وأغناه الله جل وعلا، فليسعد في الدنيا والآخرة، لأن الله يحبه، ولأن الله يرفعه، ولأن الله يقربه. خذ من أموالهم صدقة. ما وظيفة هذه الصدقة؟ ما حكمتها؟ ما ثمرتها؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تزكية للنفس وتطهير للمال وتقريب لله جل وعلا، ثم بناء للأمة كلها. حينما تخرج الأمة الزكاة تبنى الأمة. لا يوجد في الأمة محتاج، ولا يوجد في الأمة فقير، ولا يوجد في الأمة مسكين. أين زمان النبوة المبارك الذي أخرج فيه الصحابة رضي الله عنهم زكاة أموالهم وأعطوا لربهم بغير حساب؟ في الهجرة يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله لله عز وجل، وكان من الصدقات. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، بكل ماله، فيقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. إنها الثقة في الله الرزاق جل وعلا في علاه، يوم أن تعطي المال وتعلم أن الرزق بيد الكبير المتعال جل وعلا، وأن الله لن ينقص صدقة أو مالا عندك إن أخرجته له جل وعلا. فبادر إلى الزكاة وقدم لنفسك. الله ينادي عليك وينادي على أهل الإيمان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالزكاة قرض لمولاك جل وعلا يحسبه لك ويرفعك به ويسعدك به في الدنيا والآخرة، مع أن الفضل كله من الله وإلى الله جل وعلا. فليس لك شيء وليس منك شيء، فأنت الفقير والله هو الغني الكبير، فأنت العبد الضعيف الذليل، وربك هو الكبير العزيز الرزاق جل وعلا في علاه. فبادر وأخذ الزكاة مالك قبل أن تنقض عليك أزمات الدنيا فتذهب كل مالك وما استفدت منه شيئة لطاعة مولاك جل وعلا. وكم جاءت على المسلمين من أزمات، وكم جاءت على أصحاب الأموال، على أصحاب الأموال وشدائد، كم جاءت عليهم من الشدائد والمحن فأذهبت الأموال وأذهبت الأرصدة، وبقي أهلها يتحسرون على أنهم لم يدفعوا منها جنيها ولا دينارا لوجه الكريم جل وعلا، وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله. فبادر وأخرج الزكاة ولا تؤخرها، واعلم أن من أخر الزكاة فليقف على نفسه من سوء الخاتمة. أي نعم، يقف على نفسه أن يلقى الله عز وجل على نفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين ولنكونن من المحسنين إلى آخر ما يمدحون به أنفسهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، ليس من عندهم، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. اسمع إلى سوء العاقبة واسمع إلى سوء الخاتمة، لما بخلوا على الرزاق ولما بخلوا على الخلاق ولما بخلوا بالمال على خلق الكبير المتعال، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء ماتوا على النفاق حتى نزل قول الله جل وعلا في المنافقين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. المنافق قال الله عنه وماتوا وهم كافرون، مع أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يترجموا الإسلام عملا، لم يحولوا الإسلام إلى حياة، بل نافقوا وجادلوا وبخلوا على خالق السماء والأرض. لذلك اسمع، يتوعد ربك جل وعلا من يجمعون الأموال ولا ينفقونها في الصدقات والزكوات لإرضاء الكبير المتعال. قال سبحانه وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله من سوء العقاب ومن سوء المنقلب والمآب. فبادر حتى لا تقع في النفاق وحتى لا تقع في سوء الخاتمة عياذا بالله جل وعلا بمنعك للزكاة أو تأخرك عن دفع الأموال لعباد الله جل وعلا. ثم اعلم أخي المبارك، اعلم أن من الزكاة كثير، ففي المال زكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الأنعام زكاة، وفي البهائم أعزكم الرحمن زكاة، وفي التجارة زكاة، وفي المال المكنوز زكاة، وفي الخير الذي يخرج لعباد الله عز وجل من الأرض الذي يسميه أهل العلم الركاز زكاة، زكاة تخرج حتى يغنى العباد من رزق الله جل وعلا، وحتى يسعدوا بما أعطاهم ربهم جل وعلا. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفقه ربه جل وعلا وهو الموفق والكريم إلى أن لا يوجد في زمانه وفي بلاد المسلمين فقير في عامين وخمسة أيام وخمسة أشهر، أو خمسة أشهر وخمسة أيام، لما أخلصوا الطاعة لله جل وعلا. أما حينما منع المسلمون الزكاة وبخلوا على ربهم من كل أصناف الزكوات، كم رأينا الآن من المتسولين. ويأتي أحدنا ليسأل فضيلة الشيخ العالم العلامة البحر الفهامة: يا فضيلة الشيخ، هؤلاء القوم أعطيهم من الزكاة أم لا؟ هؤلاء المتسولون هل يأخذون من الزكاة أم لا يأخذون من الزكاة؟ ويسأل أحدنا هذا الذي يأتي ليقف على الشارع أو على الناصية أو على الباب، هذا العبد يسأل أحدنا: هل له نصيب في الزكاة؟ هل نعطيه من الصدقة؟ مع أننا نعلم أن أمثال هؤلاء من المتسولين، وقليل منهم من يحتاج إلى المال لينفق في وجه الكبير المتعالي جل وعلا، قليل هم من يستحقون الزكاة حقا وصدقا، قليل هم من يستحقون الصدقات حقا وصدقا. فالمسألة خطيرة. لما بخل أهل الإيمان على ربهم جل وعلا بإصدار الزكاة وبإقراب ربهم بالمال الذي أعطاهم جل وعلا في علاه، فلننفق ولنسأل عن من يستحقون الزكاة. لا تقف عند حد من يأتيك، لا تقف عند حد من يأتيك إلى بيتك أو تراه في الشارع أنت وتقول له: خذ هذه من زكاة رمضان أو غيرها. لا تقف عند هذا الحد، بل عليك أن تسأل أنت بنفسك وأن تبحث أنت بنفسك عمن يستحقون الزكوات، ومن هم من أهل المسكنة والفقر، واعلم أن ربك جل وعلا لن يضيع أجرك أبدا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أيها الإخوة الأفاضل، ومن الزكوات التي افترضها الله جل وعلا على لسان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع: زكاة الفطر. زكاة الفطر ولا تكون إلا في رمضان، لا تكون إلا في رمضان، لأن كثيرا من الإخوة يأتون بعد رمضان ليسألوا: أصوم ستة من شوال، هذه الستة من شوال التي أصومها هل عليها زكاة؟ هل قضاء رمضان عليه زكاة؟ لا يا أخي، إنما الزكاة في رمضان وقبل صلاة العيد، كما بين ذلك أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جاءوا به من أحداث وكلام ووقائع وروايات عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالزكاة زكاة الفطر من الفروض الواجبة، يعني زكاة فطر رمضان ليست سنة؟ لا. ما الدليل؟ الدليل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أكرر كلام ابن عمر، فرض، اسمع، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلم الحر والعبد، الذكر والأنثى، وفي رواية الكبير والصغير. الكل يخرج الزكاة في رمضان، وليس الزكاة الفطر كزكاة الأموات حتى لا يختلط الحابل بالنابل. زكاة المال، زكاة التجارة تختلف تماما تماما عن زكاة رمضان، عن زكاة الفطر، لأن زكاة الأموال بسبب المال، وزكاة الألعاب بسبب الألعاب، وزكاة التجارة بسبب التجارة، وزكاة الركاز بسبب الركاز، أما زكاة الفطر فبسبب صيام رمضان. زكاتك لأنك صمت، تقربت، تعبدت إلى مولاك جل وعلا بعبادة الصيام، تقربت إلى ربك بالصيام، والصوم لي وأنا أجزي به، فأنت تعبدت بعبادة لا تتعلق بمال، ولا تتعلق بأرض، ولا تتعلق بتجارة، ولا تتعلق بما يخرج من ثمرات، إنما أنت تعبدت ربك ببدنك، تعبدت ربك ببدنك أنت. ففرق كبير بين زكاة المال لأنك تتاجر في المال، الأنعام لأن عندك أنعام، المواشي لأن عندك مواشي، الثمار لأن عندك حبوب وثمار. أما زكاة رمضان، زكاة الفطر، لا تكون بسبب كل ذلك، كما أن زكاة الفطر تختلف في المقدار عن زكاة المال. فزكاة المال أو التجارة أو غيرها لها شروط على إطلاقها يجمعها شرطان. الشرط الأول أن تبلغ النصاب. الشرط الثاني أن يمر عليك عام كامل. أما زكاة الفطر فليس فيها من شروط ذلك شيء، لا يشترط في زكاة الفطر أن تملك نصابا، إنما يشترط لها أن تملك قوت يوم أو ليلة عند الطعام اليوم. واليوم آخر يوم في رمضان، نعم، إذن عليك زكاة الفطر. لا يشترط لها غنى فاحش، ولا نصابا كبيرا، ولا يمر عليه حول، إنما زكاة الفطر لأنك صمت رمضان، لأنك تعبدت للرحمن، لأن الله عز وجل أمرك على لسان رسوله أن تطعم عباد الله وخلق الله حتى يسعدوا كما سعدت، ويفرحوا كما فرحت، ويسعدوا ويوسع الله عز وجل عليهم كما وسع عز وجل عليك، وهو الغني سبحانه وتعالى في علاه. ففرق كبير بين الزكوات من الأموال والتجارات والثمار وما شابه ذلك، وبين زكاتك أنت في رمضان، فكل ذلك لا يتعلق بك، إنما يتعلق بما تملك. أنت تملك المال، زكاة مال، تملك الأنعام، زكاة أنعام، تملك المواشي، زكاة مواشي، تملك الأرض، زكاة أرض. أما صيام رمضان فعلى بدنك أنت. ثم اسمع إلى الحكمة الجليلة البالغة من زكاة الفطر في رمضان، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. لاحظ أن كلام ابن عباس هذا يشبه كلام ابن مسعود باللفظ، إنه كلام يخرج من مشكاة النبوة، إنهم أصحاب النبي المصطفى. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الرجل والمرأة والكبير والصغير والعبد والحر. اسمع إلى كلام ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ليه؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ ما الثمرة التي من أجلها فرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصائمين الذين بلغهم ربنا جل وعلا صيام رمضان وأعطاهم ووسع عليهم من فضله؟ ما الحكمة من ذلك؟ اسمع، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين. الله أكبر. أنت ربما وأنت صائم يغلب عليك شيطان، أو تغلب عليك نفسك، أو يغلب عليك صاحب سوء فتخرج عبارات أو كلمات أو إشارات لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله، من الغيبة والنميمة والكذب والسب والشك واللعن وما شابه كل ذلك مما يغضب ربنا جل وعلا في علاه، قد تقع في ذلك وأنت صائم، لأن من الناس من هو ضعيف الهمة ولا أدري متى تعلو همتهم، ولا أدري متى تكون الأمة فيها الرجال، حينما يستفزك عبارة لا قيمة لها ولا وزن عند الكبير المتعال. أين إيمانك؟ أين تقواك؟ أين همتك؟ أين علياؤك في سماء الأخلاق؟ وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكيف يستفزك من لا وزن له ولا قيمة عند الله جل وعلا بكلامه؟ أو من يستفزك بعبارة أو يستفزك بإشارة؟ لا يا أخي، أعلي همتك وارفع عند الله درجتك. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكناثا، الذين يألفون ويؤلفون كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأين هذا من أخلاق أهل الصيام وأهل الإيمان؟ فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل، يا ابن الذين، لا، فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. هذه أخلاق الصائمين. أما من لم يحسن الصيام فأنا أسأله وأقول له: قبل أن تصوم رب نفسك أولا على الإيمان، رب همتك على حسن الخلق، أعلي قدرك عند ربك جل وعلا، لا تستفزك عبارة ولدك ولا غضبة زوجتك ولا نظرة صاحبك ولا إشارة صديقك ولا غمز ولمز جارك. لا يا أخي، أنت أعلى من كل ذلك، أنت الأعلى بأخلاقك، أنت الأعلى بإيمانك، أنت الأعلى بطاعتك، أنت الأعلى بصيامك، أنت الأعلى بأخلاقك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فربما تقع مني إشارة لك فتغضب وتزعل وتحزن، وربما تغضبني أنت. لا، فلتعلو همتنا. أين نحن من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن يأتيه الرجل ويغلظ على رسول الله ويجذبه هكذا اتق الله وعدل يا محمد، فيتبسم الحبيب المصطفى الله أكبر ويقول ويحك ويحك ومن يعدل إلا الأعدل، من يعدل إلا يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الآخر ليشدد عليه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيهم الصحابة على الرجل، فيقول النبي تركوه تعال، أترى هذا الوادي؟ أترى كل هذا الخير؟ فيقول نعم. فيقول له الحبيب مع شدة الرجل وغلظته، يقول له في حب وأخلاق: كله لك، من عصى الله فيك فأطع الله فيه، من عصى الله فيك فأطع الله فيه تكن من الفائزين. قال: أترى كل هذا الوادي؟ قال: نعم. قال: كله لك. فيأخذه الرجل وما يترك منه شيئا، وبحسن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينطلق الرجل ويفرح ويسعد ويقول لقومه: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الله. إنها الأخلاق التي جعلت عمر بن عبد العزيز وهو يمر في ظلمة يوما من ظلمات الليل، جعلته وهو يمر تطأ قدمه بطن رجل مسلم نائم، ظلمات الليل ولا يرون بعضهم، فوطئت قدمه بطن رجل نائم. لو كنت أنا الذي وطئتك أعزك الرب، ما فعلك؟ ما الجواب؟ قبل أن ترى من الذي وطئ ومن الذي فعل ومن الذي آذى، ستسب وتشتم وتلعن إلا ما رحم ربك جل وعلا. تطور بقوة رجل واقف ويطأ ببطن قدمه في بطن الرجل، فيقول الرجل في غضب: أأنت أعمى؟ ابعد عني. فيقول له عمر بن عبد العزيز الذي لقبه أهل العلم خالص الخلفاء الراشدين، الراشدين الذين أرشدهم الله عز وجل لكل خير ودلهم على كل خير، فيقول عمر: لا يا أخي، لست أعمى. وينتهي الموقف بكل خلق وبكل أدب وبكل تواضع من أمير الدول والعالم الإسلامي، فيأتي له الحارس ويقول: يا أمير المؤمنين، الرجل يغمز بك، ده بين عليه بيقول كلام. فيقول: لا، إنما هو سألني فأجبته، إنما سألني فأجبته. إنها الأخلاق، فربما لا أكون أنا ولا تكون أنت وصلت إلى هذه الأخلاق العالية من الصبر ودفع الأذى، ادفع بالتي هي أحسن. فبإخراجك لزكاة الفطر يغفر الله لك هذا الرفث وهذا اللغو الذي لم تتحمله وأنت صائم، يغفر الله لك بزكاة الفطر التي تعطيها لخلق الله عز وجل من المساكين والفقراء، كما قال الحبيب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين عبد الله تعالى ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما سمعت أذن بخبر وما اتصلت عين بنظر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أما بعد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. الله أكبر، خلي بالك، انتبه لكلام الحبيب، وطعمة للمسكين. لماذا قال النبي طعمة؟ لأن الله عز وجل كما أشرت منذ قليل تعبدك بزكاة الفطر على بدنك، ليس على مالك ولا تجارتك، إنما تعبدك على ما منعه عنك. لقد منع عنك الطعام والشراب في رمضان، لقد حجب عنك الحلال وقتا معينا من الوقت والنهار والزمان الذي حدده الكبير المتعال. فإذا منع عنك طعاما قال لك جل وعلا: أعطي هذا الطعام للمسكين والمحتاج والفقير الذين لا يجدون قوتا ولا طعاما في هذا اليوم. فتدبر أن طعمة المسكين أي زكاة الفطر من جنس الكفارات. يعني إيه؟ يعني أنت إذا وقعت في شيء يستحق كفارة، ولتكن كفارة اليمين، ماذا قال فيها رب العالمين؟ اسمع، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي اليمين. فكفارته أي إذا حلف وأقسم على شيء ما، كفارته إن لم يقع أو يحدث، اسمع، إطعام. كفارته إطعام ليس إنفاق، اسمع إلى كلام الخلاق. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تنفقون على أهلكم، لا، من أوسط ما تطعمون، الأكل والشرب اللي بتاكلوا، من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ولتكن كفارة الظهار التي قال فيها الكبير المتعال: فإطعام 60 مسكينا. تطعم 60 مسكين. إذا قلت لزوجتك: أنت علي حرام، لا يحل لك أن تقرب زوجتك إلا بعد أن تكفر كفارة الظهار إن حرمت زوجتك على نفسك، وأنت علي حرام زي أختي، عليك كفارة قبل أن تعود إلى زوجتك. إطعام 60 مسكين من قبل أن يتناسى. فكذلك زكاة الفطر متعلقة أيضا بالبدن. ثم لنجعل ختاما لهذا اللقاء المبارك إشارات سريعة لسؤال عابر يتجدد كل عام من 20 عاما أو تزيد، سؤال مؤلم يأتي أحدنا كل عام، سبحان الكبير المتعال، كل عام. إي والله أنا أعرف أناسا سألوني كل عام عن نفس السؤال وأعطيتهم نفس الجواب، ولكن لا أدري لماذا ينسى المسلمون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم الصحابة أمرا ما كانوا يتناقلونه فينتهي الأمر، ينتهي الأمر وتعم الفائدة وينتشر الخير والبركة، لأنهم ما تعودوا الجدال، ما تعودوا فتن الحبال في الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد. يأتي أحدنا ليسأل كل عام: يا مولانا، هي زكاة الفطر السنة كام؟ والله يتألم قلبي. ولما تقول له عن الجواب الصحيح ينطلق من تحت العالم العلامة البحر الفهادة. ده انا سمعت الشيخ في الإذاعة يا مولانا، الله يرضى علينا وعليك، والله العام اللي قبل الماضي وغيره تأتي لأمثال هذا، وكأني لهذا الرجل يسألني ويقول لي يا مولانا هي زكاة الفطر كام؟ قلت له كام ولا ايه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت عاوز تعرف هي قد ايه ولا عاوز تعرف هي قد ايه؟ قال لي ده لغز ده ولا ايه؟ قلت له لا، انا اسالك تسال عن زكاة الفطر التي فرضها رسول الله ام تسال عن زكاة الاذاعات والتلفزيون؟ قال لي انا عاوز اسال عن زكاة رمضان يا مولانا الله يهدينا ويهديك. قلت له طب اسمع، زكاة الفطر كما قلت الان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او شعير بالكيلو المصري، غالب هذه المطعومات بالكيلو المصري حوالي تقريبا 2 كيلو و 157 جرام، يعني قول 2 كيلو ونص لله على كل فرد إلا في البر، فقد قال فيه أهل العلم نصف صاع لأنه يزن من غيره صاع ولأنه غالي الثمن. فأجبته السؤال، قال لي بس أنا اللي أعرفه أن المشايخ كلهم يعني بيقولوا غير كده. قلت له مين كلهم؟ قال لي يعني اللي بيستفتوا ويسألوا. قلت له جزاهم الله عنا خيرا، اجتهدوا على قدر ما لديهم من العلم، لا نعيب على ولا ننقص من قدر أحد، فلكل مجتهد نصيب. لكن ربما كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربما يجتهد العالم أو القاضي أو الحاكم فيخطئ، فإن اجتهد وأخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة بالحق. فقلت له هذه سنة النبي، ولن تفتح كتابا على وجه الأرض يقول لك خلاف ذلك، إلا أنك تجد بعد ذكر هذه السنن تجد تعليقات صغيرة إشارات. وذهب بعض الأحناف إلى جواز إخراج زكاة الفطر قيمة. أقول سبحان الله، سيبنا السنة دي كلها وخدت التعليق اللي تحت، وذهب بعض الأحناف ثم تذهب إلى سيد الحنفاء صلى الله عليه وسلم. أما يكفيك سيد الحنفاء؟ يعني خلصت يا مولانا كم؟ قلت له طلع لك 2.5 كيلو. باقي الحاج عند بعض أهل العلم تقضيك 2 كيلو. إيه اللي معك؟ معك زيادة خير وبركة. قال لي معنى ينفعش فلوس؟ قلت له ينفع بس صدقة مش زكاة. حط فلوس مع الأرز مع الحبوب وادي للفقير الاثنين. مش انت عاوز تطلع مال؟ عاوز تدي فلوس؟ حط الفلوس برضو بس صدقة وطلع الزكاة حبوب. أخذت الثوابين معا، أخذت الأجرين معا، حصلت جنة ربك برضا نبيك وطاعته صلى الله عليه وسلم. قال لي بس ابن الشيخ ده مولانا اللي بيجي في الإذاعة والتلفزيون مؤلف كتب برضو يعني راجل في السوق. قلت له يعني لما تعرف ان انا برضه راجل في السوق ومؤلف كتابين هتاخد بكلامي؟ ولو نطيت انا وخرجت بكره في التلفزيون وفضيله الشيخ قال هيبقى كلامي ساعتها كويس ومقبول؟ فسكت الرجل. قلت له يا عم الحاج، نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله، العلم ليس بالسن انما العلم بالعلم. ثم اعلم أن هناك فرق كبير بين العالم وبين الراسخ في العلم. إذا هي برضو العلماء درجات؟ نعم. العالم أنا ممكن أكون بقول لك كلمتين حافظهم مذاكرهم قرأتهم تعلمتهم، إنما الراسخ في العلم يؤصل القواعد ويأتي بالعلم من أصوله على كتاب وسنة وبصيرة، فرق كبير. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. زكاة الفطر حبوب صاع
من طمس أو شعير، وكما قال جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، قالوا اسمع، لا يجزئ من أخرج زكاة الفطر قيمة نقدا إلا إن كان مضطرا، إلا إن كان في ذلك مصلحة محققة، ولا يجوز مخالفة هدي الرسول لعادات الناس وتقاليد الناس. هذا ملخص إجمال ما عليه أهل العلم. عاوز تطلع حبوب، جزاك الذي سواك وأحسن الله مثوانا ومثواك، أصبت سنة الحبيب المصطفى. عاوز تطلع مال، طلع صدقة. طب يا مولانا ما هو برضه يعني قلبي مش مطمئن للكلمتين الحلوين. طب هقول لك سؤال، الزكاة دي من اللي فرضها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل تركها النبي مفتوحة أم حدد وقتها؟ حدد وقتها قبل صلاة العيد، كما قال ابن عباس: فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. طيب هل حدد النبي مقدارها؟ نعم، صاع من طعام، طم، شعير، زبيب، طعام أهل البلد، كما أجمع على ذلك كثير من أهل العلم. الخلاصة، طب أنا معايا فلوس ومش هطلع الزكاة حبوب، بس نفسي أطلعها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا ما أعرفش بتعملوها إزاي. ممكن أخذ الفلوس وأوديها لشيخ ثقة، ثقة لمسجد، ثقة بياخذ الزكوات، وأقول له ممكن دي زكاة الفطر بس تشتري بها حبوب؟ يجوز، لأنك أوكلته، وإن كان الأولى والأفضل أن تخرجها أنت بنفسك، يعني تشتري أنت الماء الطعام وتذهب به وتوزعه على من يحتاج. لكن إن عجزت لضيق الوقت أو لعدم معرفة من يحتاج ممن لا يحتاج، ليس عليك حرج أن تعطي المال لمكان يأخذه بنية أن يكون هذا المكان وكيلا عنك، نائبا عنك، ليشتري مكانك ويعطي عباد الله عز وجل. هذا ما أعلمه من كتاب وسنة، فإن كنت قد وفقت فمن الله وحده، وإن لم أكن وفقت فأسأل الله المغفرة والستر والعافية من كل عيب وسوء. وأقول لله، إن أردت أن تأخذ بقول الشيخ الذي يقول لك أخرج الزكاة مال، أنت وشأنك، أنت وشأنك، لقد بينت لك سنة الحبيب وعلمتك سنة النبي وما عليه إجماع أهل العلم، وافتح أي كتاب على وجه الأرض، على وجه الأرض ما هتلاقيش كلمة قيمة إلا عد وذهب بعض الأحناف. أنا بقول لك سيبك من بعض الأحناف إن خالفوا سنة النبي. إذا أنت كده يا مولانا بتعيد في الشيوخ، لا والله ما بعيدش، ده أنا برفع مكانتهم، لأن العالم سيظل عالم ما دام يخطئ أحيانا، وإلا لصار نبيا معصوما، وإلا لصار نبيا قد أفتى بذلك. نعم، ولكن عندك مالك، الشافعي، أحمد، تسيب الثلاثة وتاخذ واحد؟ أين الإنصاف؟ أين العقل؟ أين البحث العلمي النزيه؟ أين الفقه الواعي؟ أين طعمة للمسكين؟ أين نذهب بها هذه من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أن أكون على خير وبصير، وأن يوفقنا الله لكل خير، وأن يرفع درجاتنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يقبلنا سبحانه وتعالى، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم آمين آمين. اللهم ارفع عنا الهم والغم، اللهم ربنا يا أرحم الراحمين ارفع عنا الهم والغم، اللهم ألهمنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا حب نبيك وحب صحابته وحب الصالحين من عباد الله يا رب العالمين. اللهم ربنا انزع الحقد والبغضاء والغل من قلوب المسلمين. اللهم ألف بيننا وبين المسلمين. اللهم ألف بين إخواننا و...